إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، جرت العادة أننا في الإجازات نستكثر من المناسبات، وذلك استثمارا للفراغ الذي يوجد في حياة الناس بمناسبة الإجازات. ومن أهم المناسبات وأجملها وأعظمها وأتمها مناسبات الزواج، هذا الزواج الذي شرعه الله عز وجل إعفافا للنفوس وحفظا للنسل وبعدا عن الفواحش والمنكرات. وشرع ربنا عز وجل لهذا الزواج ما يميزه عن السفاح، وذلك بإعلان وإظهار الصوت فيه والضرب بالدف، وهذا مما شرعه الله عز وجل لعباده. فيعلن النكاح باجتماع الناس ودعوتهم إلى وليمة يطعمون فيها الطعام ويدعون فيه للمتزوجين، ويباركون هذا الزواج، ويكون الفرق فيه بين السفاح والنكاح، لأن السفاح لا يكون إلا سرا نعوذ بالله من شر معصية الله، وأما النكاح فيكون علنا ظاهرا بينا للناس لأنه موافق لشرع الله ومتسق مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فيؤلم الناس وتكون الوليمة بعيدة عن الكلفة والإسراف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عمر وقد رأى عليه أثر النكاح بالصفرة التي عليه، قال له: ما هي؟ أتزوجت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أولم ولو بشام. فالوليمة بالنكاح مشروعة بأي لون من ألوان الطعام، سواء كان هذا الطعام ذبائح أو كان سلطات أو حلويات أو غيرها من أنواع الطعام التي يجتمع الناس عليها، ولا يلزم فيها لون محدد. ثم شرع الله عز وجل إظهار السرور والفرح بهذا النكاح، ففي حال الرجال يجتمعون ويلبسون ويفرحون، وقد يفعلون شيئا من المرح واللعب ومظاهر السرور التي ليس فيها شيء من المنكر. وبما ان المراه اكثر ميلا للضرب والفرح من الرجال فقد شرع في حقها ما لم يشرع في حق الرجال، شرع لهم من اظهار الفرح والسرور والضرب بالدف والصوت مزرعة حرب الجار. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرق ما بين النكاح والسفاح الضرء بالدف والصوت في النكاح، إظهارا وإعلانا للسرور وبيانا، لأن الرب سبحانه وتعالى يفسح لنا ويبيح لنا ما ترتاع به نفوسنا، خصوصا في هذه المناسبات الطيبة المباركة التي تكون على شيء شرعه الله وأحبه لعباده. لكننا مع كل هذا نرى مظاهر من المنكرات لا تليق بهذه الأعراس، بل لائق بها أن نشكر الله سبحانه وتعالى ونحمده على فضله، وألا نعصيه في وقت يجب علينا أن نزيد من شكره، وأنه من غير الله بالعبد أن يظهر بثوب المعصية في وقت لا يليق به إلا أن يلبس ثوب الطاعة. فمن المنكرات المنكر الذي لا تكاد أكثر حفلات الزواج تتخلف عنه، منكر الإسراف، الإسراف في الدعوة إلى النكاح، والإسراف في مكان العرس، والإسراف في الوليمة، والإسراف في الهدايا، والإسراف في توامع الحفل كلها. يا عباد الله، والله لو لم يكن هذا شيئا منهيا عنه في الشرع لكان العقل يدل على النهي، لأن الشاب الذي دخل في هذا الميدان، ميدان الزواج، بحاجة إلى من يعينه ويقف إلى جواره، بحاجة إلى من يساعده، لا إلى من يثقل عليه ويكلفه. وهذه الحفلة كما تعلمون ستقوم على كاهل، وستؤخذ من ماله الذي تعب في جمع. ثم ما مصير هذا الطعام الكثير والفرح الظاهر الباهر والزيادة في النفقات والإسراف فيما يوضع في هذه الحفلات؟ ما مصير في ليلة واحدة يبذل أكثر من 50 أو 60 أو 80 أو 100 ألف ريال، يتعب الشاب في جمعها أكثر من 2 أو 3، تذهب في ليلة واحدة أين أقول؟ ألم يقل الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فهل تريد يا عبد الله ان تكون من اخوان الشياطين؟ دوما اطعمه لا يكاد ياكلها الف من الرجال ولا ينزل عليها الا بها، فتسعه الاعشار من المدعوين او المتوقع حضورهم لا يقبل. فاين يذهب زائر الطعام؟ خصوصا في هذا الوقت الذي شبع فيه الناس وادخلوا من كثره النعم، هل يدير بهم ان يسرفوا؟ لا والله، ان الله يامرهم ان يقتصروا وان يتقللوا. ولست بذلك والله ادعو الى ان لا تقطع وليمه وان تختصر الوليمه اختصارا يكاد يلغي معها الفرح والسرور، ولكن نقول القصد القصد يا عباد الله، والاعتدال الاعتدال. نضع طعاما دائما يكفي بلا لنخرج من ان نكون من اخوان الشياطين، لان الله عز وجل قال وقوله الحق: ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. يا عبد الله أن ترى هذه النعمة وهذا الطعام الكثير اليوم والليلة لا تكفي لحياته، يسد بها رغبة، يخرج بها نفسه من عالم الأموات إلى عالم الحياة. ونحن في المقابل نسترخص من أجل عيون الناس وكلام ومن أجل الدين، وقال أن نبذل هذه الأموال الضائعة في وضع أطعمة نعلم سلفا أننا لا نأكلها ولن يأكلها المدعوون. وأشعر من ذلك وأقبح أن نعلم بهذه العاقبة لهذا الطعام الذي نضعه، ثم لا نستعد لوضعه في مكانه المناسب بعد انتهاء الوظيفة. لها جمعيات، جمعيات البر التي تأخذ الفائض من أطعمة الودائع لتوزعه على الفقراء والمساكين. أرقامها متاحة، جهودها مبذولة مشكورة، تأتي في الوقت المناسب وتأخذ الطعام الطيب وتوزعه في نفس الليلة، وإن لم تستطع أدخلته في البرادات ووزعته في اليوم التالي على الفقراء والمساكين. ليست في أفريقيا الوسطى ولا في بورما ولا في بلاد الشام، بل في بلادنا يعيشون بين أرضهم. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مظهر يسير من مظاهر البدخ في المهر، غضب عليه الصلاه والسلام وقال: كانما تبحثون من عرض هذا الجبل. ونهى عن الاسراف في كل احوال نجاحه ومظاهره ومراره. وحري بنا يا عباد الله ان نكون لمن يفعل ذلك امتثالا لامر الله وطلبا لرضوانه ودفعا لسخطه، فان الله عز وجل يقول: وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بها فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يقول أحد علماء الشام: لقد رأيت إنسانا يقذف الطعام بقلبه، فعلمت أن هذه النعمة ستزول منا يوما ما قد يكون قبل. وقد حصل. ومر بعض أجدادنا على إخوانهم في الهند وهم يرمون الطعام في النفايات، فكانوا يعجبون ويقولون: ألا يعلم هؤلاء الهنود أن لهم إخوانا في جزيرة العرب يأكل الجوع بطونا ويؤذيه أشد الإيذاء، يبيتون الليل والليل الثاني والثلاث طاغين غير طعام. وكم بات الصبية بعد صياع كثير يتضرر عند أمهم يطلبون منها شيئا ولا تجد به شيء ولا تجد شيئا تسد به جوع جوعته. وكم طرخ الناس في هذه البلاد العظام البالية مرات ومرات يؤدبون بها شيئا من الطعام الذي يأكلون. ولقد حدثني والدي وجدي بأنه تمر بهم السنة لم يذوقوا فيها اللحم، فإذا ذاقوا في عيد الأضحى أصابهم الإسهال من شدة إنكار حضورهم للحم. هذا الذي مر بأجدادنا قد يمر بأبنائنا وقد ندركه نحن بأنفسنا. وإن هذا لا يمكن أن يكون مع شكر نعمة الله، لأن الله قال وأقسم وهو أصدق القائلين: لئن شكرتم لأزيدنكم. فهل بهذه التصرفات التي ترونها في قصور الأفراح شاكرون؟ أسألكم بالله، هل هذا مظهر من مظاهر الشكر لله؟ أن تبدل هذه الأبواب الطائلة والمطاعم الفاخرة الكثيرة الوافرة التي تزيد على حالة الناس ضعف الضعف، ثم لا تجد من يأكلها ويكون مصيرها في الكفايات والكمامات. هل هذا من شكر نعمة الله؟ هل تتوقعون أن تقر النعمة في ديارنا وبلادنا بمثل هذه التصرفات يا عباد الله؟ أنا من صاحب عقل رشيد، أنا من ناصح يأخذ بعين الناس إلى الحق ويقول افرحوا واطعموا واستأنسوا وإياكم أن تكفروا نعمة الله، إياكم أن تكفروا نعمة الله، إياكم يا عباد الله أن تطروا هذه النعمة بأقلالكم وأن تنسوا فضل الله عليكم وأن تنسوا إخوانا لكم اليوم يعانون أشد العناء من الجوع ومن الضر ولا يعلم بحالهم وضرهم إلا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أحمده سبحانه ومشكوره وأثني عليه الخير كله ولا أكفره، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وما بعد، من منكرات الحفلات المبالغة في الزينة إلى حد المعصية سواء في حق الرجال أو حق النساء. أما الرجال فيتزين كثير منهم بشيء قد حرمه الله عز وجل، يتزينون أولا بحق اللحى، وحرق اللحى يا عباد الله حرم، ومصادمة للفطرة لأن من الفطرة إطلاق اللحى، وأيضا هو من سنن المرسلين التي أجمعت عليها الأنبياء والشرائع كلها، وأيضا فيه انتقاء لمشابهة الكفار والمشركين. فلماذا يتزين الإنسان بمعصية الله؟ إن الله ليس بحاجة إلى هذه الشعارات التي توجد، ولكنه ابتلاك ليربطك أتطيع فيها أم تكفر، أترغب في إرضائه في وجهه أم تسقطه في مهنة عملك. إني أظن بك أن الله لو حرمك هذه اللحية فلم تكن أصلا لقلت بكل حسرة ولو يا رب أبدها لي، والله لئن أبدتها لي لا أمسها بسوء ولا أعصيك فيها أذى. إذا قد أنعم الله عليك بما يزينك، أنعم الله عليك بما يجعلك مشابها للرسل الكرام والأنبياء العظام. ألم يقل هارون لموسى يا ابن رب لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لأن موسى لما مسك أخاه هارون لشدة الغضب أمسكه من الجانبين من لحيته وشعر يؤلمه على تركه لبني إسرائيل يعبدون العجل. فقال له أخاه هارون عليه الصلاة والسلام متلطفا يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترد الضوء. ومن الزينة المحرمة التي يتزين بها كثير من الرجال الإسبال في الملبس، سواء كان في المشنع أو كان في الثوب أو في المنطال أو غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار فالفقه، وهذا عام في كل الأذن ولا يستثنى منه إلا الإزار. إليه وما زاد فهو منه. ومن أسبل لغير الخيلاء فهذا السائل في النار على الصحيح من قولين. وهذا عبد الله أن للعلماء قولا آخر، فإنك إذا رفعت إزارك فوق الكعبة بيسير خرجت من الإشكال كله واحتط إليك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ألا يليق بك يا عبد الله أن تستبرئ لدينك وعرضه وأن تختار لنفسك فلا تقترب من الحرام، خصوصا أن الفرق بين الحرام والحلال هو سنتيمتر واحد أو اثنين. ما الذي يجعلك تقترف وتقتحم هذا الأمر العظيم لشهوة في نفسك ولتساوي ترى فيه أن الدين ليس مقصورا على هذا السامي أو ذلك؟ نعم الدين ليس مقصورا على هذا، ولكن الله يمتنك. أسألك سؤال، لو كنت صائما في رمضان وقبل الأذان دقيقتين قلت ما لقيت إلا دقيقتان أفطر دقيقتان تترك ركعة، ماذا يكون حكم الصيام طيلة النهار في أيام الصيام باردة؟ قبل الأذان بدقيقة يرسل إذا تعمدت الشرطة أو الوتر دقيقة تفسد 10,000 دقيقة؟ نعم، لأن القضية ابتلاء يبتليك الله بهذه الدقيقة كما ابتلى آدم بالأكل من الشجرة، نهاه عن شجرة واحدة في الجنة فأكل منها فغضب الله عليه وأهبطه وزوجه من الجنة بأكل ورقة من شجرة. تصور وغير ذلك. هذا في جانب الرجال، أما في جانب النساء فلنا معهن حديث آخر. فمنكرات النساء في الأعراس في كل يوم بالذات، ولكن المصيبة أن هؤلاء النساء لم يجدنا من يقوم عليهم، فالذي وقع منهم هو من تفريط الرجال وعدم قيامهم بما أوجب الله عليهم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فأين قوامتك أيها الرجل؟ ترى امرأتك وقد تعرت، ترى بناتك وقد لبسن لباسا، والله لو رآه حجر لتحرك، فكيف إذا رآه محارمه وإذا رأته النساء وإذا صور وإذا خرج إلى العالم؟ هل يليق بك يا عبد الله؟ هل يليق بك يا مسلم؟ هل تبرع ذمتك بها؟ هل هذا من شكر نعمتك؟ اسئله نضعها بين يديك ايها العاقل العظيم، واسال الله ان يمن علي وعليك بالقيام بهذه الامانه التي كلفنا الله بها وان نؤديها حقا لنا ونقوم بها خير قيام. ثم ان الله امرني وامركم بالصلاه على نبيه ورسوله، قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على دينك ورشدك وحسن عبادك. اللهم وفق إخواننا المتزوجين في هذا العالم وفي كل عالم، ويسر امورهم واهدهم سبيل الحق والصواب، واكفهم شر التكلف والاسراف، انك ولي ذلك والقادر عليه. واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولعباد الله تقوى الله.